أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم أسس التربية، ونرحب باسمكم جميعا بضيفي الحلقة الدائم الدكتور خالد بن أحمد السعدي المختص في المجالات النفسية والتربوية. حياك الله دكتور.
حياك الله سيدة سعدي، مرحبا بكم.
أعزائي المشاهدين، عنوان حلقتنا لهذا اليوم قلق الاختبارات، وهذا الموضوع برمته موضوع ولا شك أنه مهم ومقلق لدى كثير من الناس، بحكم أن الجميع يمر بهذه المرحلة في أنواع الاختبارات المختلفة. ابتداء دكتور خالد، نريد أن نتعرف على مصطلح قلق الاختبارات كتعريف علمي، وما هو أو ما هي يعني أعراض هذه المشكلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياك الله أستاذ أسعد والإخوة والأخوات المشاهدين المشاهدات. وهذا مثل ما تفضلت هو قضية يعني نظرا لتعرض كل فرد في المجتمع له لهذه القضية، فهي مهمة ومهمة جدا. نحن نتحدث هنا عن الحالة، حالة الوجدانية والانفعالية التي تحصل للشخص حينما يعني يتعرض لقضية ماذا؟ موقف الاختبار. هذا يعني يحصل فيه جانب من عدم الاتزان الذي يكون من مظاهره الجانب الفسيولوجي، التغيرات الفسيولوجية، تجد مثلا التعرق، تجد الارتجاف، جفاف الحلق، تجد المجموعة من هذه المعطيات التي ضربات القلب الزائدة، التنفس، سرعة التنفس، هذا في الجانب الفسيولوجي. وأيضا الجانب المرتبط بقضية التفكير أو الشغال الفكر بما يؤثر على قضية الاختبار، فهو شيء يهجم على هذا الإنسان، حالة شعورية، حالة انفعالية غير سوية تزيد وتنقص في مواقف الاختبار. مواقف الاختبار احنا نقصدها المواقف الاختبار اللي هي التحصيلية، طلاب في اختباراتهم، المواقف المتعلقة باللي هي الأداء الوظيفي، المقابلات، تدخل مقابلات في لقائنا اليوم، يعني عرفت كيف؟ اللي هي اختبارات أيضا المتعلقة بالشخصية بالنفسية، فتجد أنه الشيء مترتب عليه نتائج. وفي هذا الموقف الاختبار صاحب القلق هذا الذي هو ان نحن سنتحدث عن هذه القضيه وما يتعلق بمشكلته وكيف نستطيع ان يعني ننجو منها او ينجو منها الشخص، هو الذي يعني يحصل لديه الاشكاليه والاضطراب. مش المشكله هنا يا شيخ، المشكله ان الدرجه تعبر عن الشخص نفسه، صح ولا لا؟
صحيح.
وفيها ماذا حكم على ماذا؟ على هذا الشخص في مجال الاختبارات التحصيليه، فهو ناجح او راسب، ناجح متفوق أو دون ذلك، يدخل في معدل التراكم، صحيح ولا لا؟
صحيح.
وبالنسبة للمقابلات هناك اجتياز، عدم اجتياز، أيضا ترشيح هذا الشخص في مقابل أناس يتنافسون على وظيفة معينة أو إلى آخره. بالنسبة للاختبارات النفسية أو الشخصية، وإعطاء تقدير لهذا الشخص وما يتعلق به. إذا حصل هذا المؤثر السلبي أو الحالة السلبية، عفوا، هذا الحالة السلبية وهي القلق، ماذا سيؤثر؟ سيؤثر في أن النتائج اللي تكون موجودة فيها ليست إيش؟
ليست إيجابية،
ليست حقيقية، وعندئذ الأحكام المترتبة عليها ماذا؟
غير دقيقة،
غير دقيقة. وهذه هي القضية التي نريد أن نناقشها في هذا اليوم.
إذا تسمح لي دكتور خالد، الربط بين الخوف والقلق في هذا الجانب، يعني أيهما مدعاة للآخر؟
هو على حال نحن يعني كونه حصل قلق لشيء مرتبط، الأصل القلق والخوف مرتبط بالمستقبل. الآن هو الذي يحصل في فيما ذكرنا نحن من حيثيات، متى يحصل هذا الإشكال؟ يحصل متى؟
إذا وقع الخوف.
إذا لا، ماذا يحصل؟ قبل الاختبار.
قبل الاختبار.
وأثناء الاختبار.
نعم.
وأثناء الاختبار. وأنا أتصور حتى بعضهم يبقى بعض الاختبار إلى أن تصل النتيجة. يعني يبقى، ويمكن حتى أنا أقول يعني
لكن هي
ظاهرة قبل وظاهرة أثناء، يعني لأنه ما زلنا نحن في أداء الاختبار. طيب انتهى الاختبار، يعني بعض هؤلاء ترى يليت أنه يرتاح حتى بعد الاختبار، لا
يفكر في النتائج،
يفكر في النتائج. المشكلة أنه جت النتائج على غير ما يريد، قد يكون شخص مثالي غير واقعي فجت النتائج على غير ما يريد، قد يكون شخص يعني هو عارف بأن نتيجته مشكلة لكنه القلق الذي عنده كان سبب لهذه المشكلة. يبقى إذا بقي على هذه الحالة شخصية قلقة للاختبارات بسبب اللي سنأتي إليها، تبدأ القضية تستمر هذه القضية لديه، فهو يعيش إشكاليات عويصة عويصة جدا. وذلك بعضهم ترى حتى يعني ربما يتخلى إذا كان مستوى القلق كبير، فهو خوف مما ستكون عليه نتيجة إيش الاختبار، ومن خلال هذا القلق الذي يرد. فحنا سنصطلح أن هنا الخوف والقلق شيء واحد، كونه يعني أمر
متلازمان،
متلازمان أمر في له علاقة في المستقبل.
إذن هي 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 حالة تبدأ قبل الاختبار وأثناء الاختبار وما بعد الاختبار.
واضحة أنها قبل وأثناء، هذه واضحة
متصلة،
متصلة أنها مرتبطة بالأداء.
نعم.
يعني بعد الاختبار هي ما يترتب على الاختبار، يعني هذه إشكالية أيضا موجودة يدل على على نعم. قد يكون البعض كونه انتهى الاختبار خلصنا يعني
أحسن.
نعم، لكنه في ظني، في ظن الشخصية القلقة في ظني سيستمر عنده هذا الجانب، خاصة إذا كان هو بعضهم عنده القلق الشيخ من حرص، القلق عنده من حرص، يعني هو كما قلت يملك قدرة لكن تتشتت هذه القدرة بسبب هذا القلق، لذلك كانت النتائج فيها ليست معبرة عن الحقيقة،
ليست دقيقة،
ليست دقيقة لأنها غير معبرة عن الحقيقة عن الواقع.
صحيح. ال- 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 البعض ربما حتى الذي يتابعنا في هذه الحلقة ربما يعتقد أن الاختبار بالضرورة أن يكون ورقي،
يعني نعم.
ينصب جهدنا ورقي، ممكن أن يكون الاختبار هو عبارة عن مقابلة
بالضبط.
ممكن أن يكون هو عبارة عن شيء بالضبط. عن بعد، عن يعني بكل أنواع الاختبارات تبدأ يعني توجهات الناس تختلف.
ولذلك هو شوف يعني القلق عموما هو فيه هذا الأمر، قلق الاختبارات لأنه مرتبط بالاختبارات، وذلك تجد اللي عنده سمة القلق، وهذا جزء من الأسباب اللي عنده أصلا سمة القلق هي موجودة أصلا يعني.
أحسن.
أي نعم. أحسن. أي نعم.
هذا يقودنا دكتور إلى موضوع الأسباب.
الأسباب.
ما هي الأسباب يعني التي نسميها الأساليب، ودعنا نقول الأسباب.
أي نعم.
التي تساعد على حدوث هذه المشكلة.
هو 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 لا شك أن الأسباب هذه ستساعدنا على قضية التشخيص. ليش؟ لأن العلاج الذي سيأتي واضح هو مرتبط بماذا؟ بالسبب.
بالسبب.
يعني ليس كل الأسباب ستكون مجتمعة عند الشخص القلق، صح ولا لا؟
صحيح.
عند أحمد ربما عنده سبب ألف أو واحد، وعند إبراهيم يكون عنده الأسباب رقم ماذا؟ رقم مين. خمسة كمثال.
أحسن.
واضح؟
نعم.
فلأنه هذا السبب عند أحمد واحد، فحنا نتجه إلى العلاج المناسب له، وكذلك خمسة.
ولذلك تختلف من شخص إلى آخر.
أكيد. وهذه قضية مهمة جدا، دائما ترى في التعداد وفي التشخيص في الجانب التنظيري لابد نضع هذه القضية في الاعتبار. ليس كل هذه الأسباب تجتمع عند الإنسان.
أحسن.
ولكن كل ما كان الإنسان تجتمع عنده مجموعة من هذه الأشياء كل ما تعقدت القضية أكثر. خذ مثال ما ذكرناه قبل قليل، وجود جوانب قلق أصلا موجود عند الإنسان وعنده سمة القلق، هذه طبيعي جدا إنه يقلق.
طبعاً.
يعني هو ليس يقلق فقط في قضية الاختبار، هو يقلق في مقابلات الناس، يقلق عندما يريد يحضر مناسبة عائلية، يقلق إلى آخره. فهذه سبب واضح وظاهر، يعني يقلق في الموقف،
يقلق من أي تكليف يأتي،
يقلق من تكليف، يقلق من شيء يجد مثلا، حتى بعضهم يا شيخ يقلق يعني يقلق أنه يسأل فيجيب، فماذا يفعل؟ ينسحب من يعني مرت عليه حالة من الحالات الطلاب بهذه الصورة، فيهرب من هذه البيئة المعينة اللي قد تكون هي مصلحته، مصلحته برنامج رائع مناسب جدا له، فيهرب، خاصة إذا كان اختياري ليس هو إلزام وما شابه ذلك. يعني مثل أحد الاختبارات، تصور مثل هؤلاء لو كان اختياري ما حضر الاختبار، خاصة إذا كان مستوى القلق عنده مشكل يعني.
صحيح.
عدم الاستعداد للاختبار هذه قضية واضحة جدا، وستتبين القضية أكثر ضمن خلال سؤالكم التفاعلي ومن خلال لما نتحدث عن قضية العلاج، لكن هذه القضية ظاهرة وبينة جدا جدا جدا، يعني
أنت من الأسباب التي تدعو إلى
ما في شيء دخل المقابلة الشخصية، ما هو ما عنده أي شيء، الثاني
ما مستعد،
الثاني سائل وتحرى ودخل على الموقع للجهة المعينة وسأل ناس تمت مقابلتهم وجاء مبكرا وسأل الذين تعرضوا للمقابلة، كل هذا ماذا؟ كل هذا إيش؟ يساعد،
يساعد.
أما الثاني ما داري حتى يعني، وهذه مشكلة، هذه مشكلة أخرى. يعني أنا مما لاحظته وسنذكر هذا الكلام في العلاج لكن هو جزء سبب أساسي يعني طبقته يعني سألت هذا السؤال، يعني أنا أقول لك بأعداد ضخمة من خلال برنامج الميول المهنية إذا كنت تذكره، المتعلق باختيار النمط الشخصية واختيار المهن. كان في سؤال مرتبط بقضية ماذا؟ بقضية متى تذاكر؟ أغلب الذين مروا عليه في مرحلة الثانوية والجامعية يذكروا متى؟
ليلة الاختبار.
ليلة الاختبار. ليلة الاختبار يذكرون فقط ليلة الاختبار. هذا هذا هذه هذا السلوك الاعتيادي سنفهم القضية جدا بأنها مشكلة كبيرة جدا، لأنه الإنسان يتوقع أن القضية مرتبطة بالحفظ فقط. لا، القضية مرتبطة بجوانب تراكمية يا شيخ. لذلك فرق بينه وبين الذي يذاكر أسبوعيا، وناهيك أن يذاكر يوميا. مررت بحالات والله يذاكر يوميا يا أخي،
يوميا. وهذا الوضع الطبيعي،
وهذا الوضع الطبيعي أصلا الجانب. ولذلك أنا أعرف بعض الطلاب، كنت أستخدم هذا الأسلوب مع طلابي يا شيخ، وهذه قضية كنت أتينا في العلاج، لكن ما هي مشكلة نذكرها الآن ونشير إليها إذا رجعنا. استفدتها من غيري الحقيقة، وهو أني الطلاب ألزمهم في جانب تقييم المقرر بيش بالتلخيص، هو يقرأ ويلخص قبل أن يأتي عندي.
جميل.
أي نعم. تدري أن بعض الطلاب المتميزين لا يذاكر اختبار النهائي، يدخل عندي في الاختبار دون مذاكرة،
لأنه خلاص تأسس.
وبعضهم سألت عدد منهم، وبعضهم يجلس يقول أراجع 15 دقائق بس، لأنه تراكمت عنده القضية، قرأ قبل الحصة، لخص قبل الحصة، تم الحوار والمناقشة بما قرأ ولخص أثناء الحصة، شيء يبقى أكثر ذلك. وذاك أنا قلت لهم احفظوا هذه الملخصات عندكم، أنا ما أبغى ملخصات الدش، أنا لخص حتى بالجانب الشجري بطريقة إلى آخر أي طريقة تراها. نعم. عرفت كيف؟ ثم اجعل هذه عندك حتى تستطيع أنك تقبل عليها، وهذا سنأتي إليها بشكل أفضل. في تصورات خاطئة الشيخ مؤثرة في موضوع القلق، خاطئة عن إيش؟ عن الاختبارات ونتائجها، وتصورات هذه الاختبارات أن الاختبار يعني هذا الاختبارات ما منها يعني أكيد 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 أنه ستدمر مستقبل شو اسمه التعليمي.
تصور يعني
تصورات مغلوطة تجعله يقلق، أنه سيعني يضعون لك أسئلة تكتشف ما تستطيع أن تدركها، وتكون هذه أسئلة قد تقع أنت في الفخ، فتسبب هذا جانبا عنده من قضية القلق، فيبدأ يركز كأنه جالس يبحث عن السؤال الذي يكتشف أنه سؤال اكتشاف الكذب. يعني بعضهم في المقابلات بالذات يستخدمون هذا الأسلوب، وفي اختبارات الشخصية والنفسية يستخدمون أسئلة معينة حتى يعني يؤكدوا يعني يتأكد لديهم أن هذا يجيب بفهم لا يجيب بنمطية معينة. واضح كيف؟ يضعون أسئلة مقلوبة، فهو يشعر بأنه هو كأنه مقصود في هذا الاختبار، كأنه مقصود في هذا الاختبار
وداخل بهذه النفسية،
بهذه النفسية. ولذلك تجي تصورات خاطئة أحيانا، تكون تصورات أنه أنت تراك إذا هذا الاختبار ما أنجزته ما عندك مجال، خلاص انتهت القضية هذه. إذا ما دام اختبارك مع هذا الأستاذ أنت تدمرت حياتك. يعني أي تصورات معينة، قد تكون التصورات هي جزء من تركيبة الشخصية القلقة، هذه التصورات المغلوقة، وقد تكون ترى جاية من خلال إيش؟ الأسرة، سنأتي يعني إشارة إليها، من خلال المعلم والنظام الاختبار، هذا سنأتي أيضا إشارة إليها. واضح؟
جميل.
إذن التصورات الخاطئة عندئذ أنا أطرح التصورات الخاطئة، أطرح. يعني أنا عارف الآن لو التقي بالأخ سعد بعد قليل أنه أكيد الأخ سعد يعني لن ينسى الموقف السابق اللي كان بيني وبينه، وأبدأ أركز على الموقف السابق كان بيني وبينه
وأقيس،
دخلت عليه ولا في شيء من هذا القبيل. إذا تصور إيش فيه؟
خاطئ.
تصوري خاطئ. عرفت كيف؟ ضغوط زائدة يا أخي من الأسرة حول أهمية التفوق التحصيلي، يعني وكأن المفترض كل أبناء الأسرة وكل أبناء المجتمع ترى العلم بعد، وكل طلاب الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية، وين الفروق الفردية؟ وهل هي قضيتنا حنا دراسية بس؟
وين التمايز؟
وين التمايز بين هؤلاء؟ فالمفترض إن حنا الأسرة أيضا تكون يعني واقعية، ترى في فروق ما بين أبنائكم يا أخي. طيب ما جاب ممتاز، جاب جيد جدا. طيب ما نجح في كل المواد وإنما يعني رسب في مقرر معين، ما الإشكالية هنا إذا كان عمل واجتهد واتخذ الأسباب وأنتم متابعين له؟ فهذا جزء من الإشكالية، وهو قضية تهويل قضية الدراسة يا شيخ. أحسن. أنا ما أقول تهوينها، لا، أنا أقول التوازن بس. الاعتدال.
المشكلة ربما تقع عند يعني البعض من الأهالي أن المسألة مصيرية، يعني طالب المرحلة الثانوية إذا لم يأتي بمعدل مثلا في الاختبارات التحصيلية أو في اختبارات القدرات أو في الاختبارات في نفس الاختبارات الدراسية معدل عالي لن يجد مجال لدخول الجامعة، لن يجد مجال وظيفي، لن يجد إلى آخره. هذا الهاجس الذي أصبح يشغل يعني ذهن كثير من الناس، فيبدأ يتعامل يعني يبدأ أيوة. يتعامل الوالدان مع أبنائهم بهذه النفسية.
هذه قضية يبدأ يتعامل. هنا أيوة. نتكلم أنا كيف هذه الرسالة التي هي قد تكون حقيقة كما ذكرت، مع أنها تحتاج إلى شيء من التفنيد يعني، لكن دعنا نقول أنها هذه الرسالة حقيقية، هذا المفهوم حقيقي، وهو أن القضية فيها مصيرية في أشياء عديدة جدا في الحياة،
ويجب أن الطالب ينظر إلى هذا الجانب.
لكن لما نجح نعم. كيف نقدمها لأبنائنا يا شيخ؟
نعم.
كيف نتعامل؟ يعني مثل نقطة من النقاط التي وهو يعني أعطيك مثال. الآن من أحرص الناس في الأسرة على الأبناء؟
الوالدين.
الموضوع اختبارات.
الوالدين.
من هم بالذات؟
الأب والأم.
الأم. الأم. أنا أشوف إنه
الأم. الأم. أنا تفاوت ما بين الأسر طبعًا، لكن الأم.
على تفاوت الأسر ربما في الثقافة، لكن الأصل الأب مشغول، خلنا نقول بغض النظر الأب ولا الأم.
الأم. نعم.
أنا ليس قضيتي الآن هي الأم. نعم. أنا قضيتي الموقف.
صحيح.
أنا أسمع كثيرا وأرى ورأيت ربما عشنا شيء من هذا القبيل. إذا رجع ونتكلم عن أسرة ليست متفلتة، أسرة مثقفة عندها معرفة، يعني يعني شهادة الأم شهادة الأب مثلا شهادة جامعية متعلمين أو إلى آخر، المقصود عندهم حرص في متابعة الابن. رجع الابن من اختبار، إيش الذي يسأل إليه؟ ماذا يسأل هذا الابن أول ما تتلقاه أمه؟
ماذا قدمت في الاختبار اليوم؟
كيف الاختبار؟ كيف الاختبار؟
يعني ماذا فعلت اليوم في الاختبار؟
اي المشكلة صيغة السؤال احيانا تكون ليست ايجابية. ليش؟ لانه هو عبارة عن شيء تحقيق، هي تقصد او هو يقصد شيء يعني حرص عليه، لكن ماذا يتبع ذلك ايضا؟ والله تحصل بعدين بعد فترة يقول لك انا ما والله اخطأت في خطأ واحد. وليش اخطأت في خطأ واحد واخطأت في هذا؟ انا قايل لك وهي كلها نص درجة وكلها درجة.
صحيح.
وصار في خوف عند إذن إنه الآن لما أدخل الاختبار أنا الطالب الابن أفكر بسؤال أمي اللي بيكون بعد الاختبار، ها جبت الدرجة الكاملة ولا ما جبت الدرجة الكاملة؟ هذا لا علاقة بقضية ال شو اسمه التهويل هذا الذي ذكرناه. إذا نحن قد نوافق على أصل القضية والمفهوم إنه حقيقة إن الأمر مهم في الحياة، كما الأكل والشرب مهم، وكما الوظيفة مهم وما إلى آخره، وكما التربية مهمة، لكن ماذا طريقتنا في التعاطي مع هذه القضية تحتاج إلى انتباه، وسنأتي إليها في العلاج إن شاء الله تعالى.
جميل.
الآن أنا أسألك سؤال، نظم الاختبار لها دور في القضية هذه ولا لا؟
نعم
لها دور. صح،
لها دور. صحيح.
وش المطلوب؟ أن تكون القضية بيئة آمنة نفسيا.
صحيح. بالنسبة لدخول الاختبار.
أما يقال ترى لن يكون هناك مجال تسأل في الاختبار، ممنوع السؤال، زين، انه ممنوع انه ياتي الاستاذ الى قاعه الاختبار. انا 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 اختلف مع بعض الانظمه الموجوده.
هذا الواقع.
إيه؟ طيب خلوه يجي، هو بيغششهم. اللعاب المفترض ما يكون لعاب في مستوى في بيئه مدرسيه اذا كان استاذ الى اخره. عرفت؟ انا واحد يحدثني قريبا انه كتب الاستاذ في للطلاب في المرحله الابتدائيه اجابات اختبار عندهم، ثم مسحها، ثم جالس يجاوبون. يعني هذا ناس يضيعوه، يعني تضيع الأمانة. هذا ولا ما يقاس عليهم. والأصل إنه أول من يحتج على مثل هذه القضايا هم الأباء بالنسبة لأبنائهم. ما نقول والله إنه يساعدهم إلى آخره، إحنا ما نتكلم على هؤلاء، إحنا نتكلم على أستاذ عنده مجال إلى أنه يتعامل بالطريقة السليمة، فما يجعل هناك بعبع. يا أخي كنت أنا في مراقبة لمرحلة جامعية، وكنت مساعد في المراقبة، ليس مقرري لكن مقرر أستاذ آخر. والله يا أخي ما سمعته من الأستاذ، والمشكلة أنه تخصص تربوي، يعني ما سمعته. أنا جلست، أنا قلقت يا شيخ، أنا قلقت. وبعدها مسكوني والله الموجوع بعض الطلاب الموجودين يشكون حالة الإسفاف من الأستاذ في طريقة التعامل. أنا وجدته بأم عيني، حتى رددت عليه بطريقة أردت أني أفرمله، يعني قلق شيء من الكلام، يعني تعليقات على 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 الطالب في شيء سابق،
يعيش الطالب في قلق في قاعة.
نعم. وترى العلم، ترى الدرجات كذا وكذا، ترى درجاتكم في الاختبار الأخير سيئة كانت جدا. يا رطيف، معلومات مؤثرة، يعني حواجز، مع أنه أنا أقول هذا الأستاذ، تمنيت أنه ما موجود في الاختبار، يعني فعلا النظام عدم وجوده في الاختبار هذا رائع جدا، يعني عرف كيف نتكلم في الوضع الطبيعي. فأنظمة الامتحانات أحيانا تكون هي مشكلة، هي مشكلة في ذلك. يعني صدق أن بعض، أنا هكذا أتصور، أنا ربما أنا أعيش العملية التعليمية، كنت يعني بعض الناس أنا أشوفه وقت الاختبار وقت الكفهار. طيب ولماذا لا يكون وقت الاختبار خلنا على طبيعتي على الأقل، على سجيتي؟ بالعكس، أنا وجهة نظري كما في العلاج، وجهة نظري أن وقت الاختبار أنا بالعكس أحتاج مزيدا من الود وذا والتعاون والرحمة. يعني يعني كان يعني أنا اقتنعت بشيء مما كان يفعله بعض الذين حقيقة يعني كانوا إيجابيين في الحياة، وجدت أثره يا شيخ. الآن الطلاب يذكرونها، أنا أجيب عصير وكيك في اختباراتي باستمرار،
ترى مختبرين عندك
عصير وكيك، ما الإشكالية؟ ثم ما في عندي يعني قضية أنه والله أنه لا يسأل، ولا عندي إشكالية يسأل إلى آخر الاختبار، لكن ما في عندي يعني في حزم وفي مقتنع بقضية الود. يطلع الطالب خلوه يطلع على أقل تقدير نفسية طيبة، أنا أبغى يريحه، خذ اجلس. أحيانا تأتيني الورقة وهو أنا بيمشي، أروح أشوف أقول له رجاء لعلك عندك وقت ارجع ودقق على بعض الأشياء
وراجع،
إيه السؤال هذا ما جاوب، حاول عندك وقت بعدين إذا قال خلاص بمشي يتوكل على الله. خوف الطالب من النتائج السيئة أو من العقاب، قلنا هذا الكلام مثلا في حالة الطالب ولا في حالة عمومة في المستقبل الحياة ولا مع أمه ولا شيء من هذا القبيل. التعلم الاجتماعي لما يرى هذه النماذج موجودة عنده عند غيره، يرى مثلا أخوه الأكبر أخته الأكبر ماذا تعيش هالقضية هذه، يرى أنه يعني
يتأثر،
فيتأثر، هي مجال القدوة السلبية هنا.
صحيح.
المدرسون وتخويفهم، ذكرنا هذه القضية والتأثير في هذا الجانب، وأنا أقول حمل والله يا أستاذ سعد، وحمل المعلمون الأمانة، وحمل المعلمين الأمانة فيما يتعلق بهذا الجانب الحقيقة، يعني هم أهم من قضية نظام الاختبار. والله حتى نظام الاختبار فيه قسوة، لكن إذا جاء المعلم الناجح يستطيع إلى أنه يحقق بيئة رائعة جدا وما يتعلق بذلك. طيب قد يكون من الأسباب أن عنده خبرة سابقة فشل فيها، واضح، فهو يخاف أنه ماذا، أنه يعود
لتلك، يعود إلى نفس التجربة.
نعم، المفترض أنه حقيقة أنه يعني الهيبة من الفشل هذه نضعفها مع العطاء والبذل، ما دام أنه رتب أموره وحاول أنه يرتقي شيئا فشيئا وجدنا منه جهد نشكره على الجهد هذا. ما كتب الله ما كتب الله. نحن في لقاءات قبل أسبوعين داخل معنا إخوة كان عن قضية الضعف الدراسي اللي نعم على قضية
التحصيل الدراسي،
ضعف التحصيل الدراسي، داخل معنا اثنين ما شاء الله، واحد منهم أصبحت أربع فصول أذكر كنا نكرمه، متفوق بعد أن حصل عنده الضعف إلى أنذارين، ثم أخذ الماجستير والآن معه الماجستير. الثاني ما شاء الله تبارك الله قائد تربوي، جاله الفصل من الكلية بس شفعنا له بتوفيق الله عز وجل وأعطيت فرصة له، ثم ما شاء الله تبارك الله وتخرج وأصبح قائدا تربويا. نحن نحتاج إلى مثل هذه المعاني أن تكون موجودة في المعلمين. لا شك في مهارات قد تكون يعني يحتاج الإنسان أن يعرفها، يعني إذا جاءت الورقة الأسئلة ماذا يفعل إلى كذا، مهارات متعلقة بالاختبار. إذا ضعفت هالقضية هذه مع الطلاب وبالذات الحريصين تحصل هناك أيضا ربما سبب لقضية القلق وما يتعلق بهذا الجانب، يعني إعطاء بعض التوجيهات بعض التعليمات. أعطيك مثال مثلا، يعني هل يقرأ الأسئلة قراءة مرة واحدة ولا يقرأ فقط السؤال الأول؟ زين، احنا على افتراض ان الاسئله وضعت بطريقه سليمه، ترى هذا سبب اخر ايضا، هو صعوبه الاختبار، طريقه الاختبار المفترض يكون
طريقه صياغه الاسئله.
اي نعم، طريقه صياغه الاسئله، يعني يذكر التربويون ان تكون الاسئله متدرجه. حسن. اما نبدا بالجرعه، لان بعض الناس ما يذهب، يعني انا اميل الى قضيه القراءه الكامله للاختبار قبل، لكنه يسجل مفاتيح، وانا كنت اجربها كطالب، ثم ابدا اجيب بناء على المفاتيح اللي انا مسجلها. الشيء اللي ما عندي مفتاح فيه اتركه، احيانا والله اترك سؤال ما عندي جواب فيه لكن بعدين خليه في الاخير. بعض الناس لا، يريد ان يبدا في السؤال الاول. طيب السؤال الاول معقد صعب، اما انه صعب فعلا من الاستاذ، هذا خطا في وضع صياغه الاسئله، واما ماذا، واما صعب عنده هو،
صعب عند الطالب،
المفترض انه ينتقل للسؤال الذي
يليه
الذي يليه
هو الاسهل. يعني
أي نعم.
البعض دكتور يعني لا يضع أسئلته على مواصفات الاختبار الجيد، هذا أيضا إشكالية
بلا شك، بلا شك.
هذا لا شك يؤثر.
أخيرا قد يكون الإنسان أصلا عنده استعداد يعني مرتبط بجانب عصبي له علاقة بقضية القلق والخوف، فهذه أيضا يعني كما يقال جانب يعني مرتبط بالشخصية، فهذه أيضا سبب من أسباب القلق، والله تعالى أعلم.
دكتور ألا ترى أن يعني التعلم الذي كان عن بعد فترة، وكانت الاختبارات عن بعد، وكان وضع الطالب وهو عن بعد بطريقة أريحية فالإجابة على الأسئلة، وربما كان من يجيب على الأسئلة ليس الطالب، يجيب غيره كالوالدين أو غيره، ثم أصبح الطالب يأتي حضوريا وأمامه ورقة اختبار، فانتقل انتقال كلي من وضع مريح، وضع الكتاب مفتوح أمامه من أناس يساعدونه في الحل، إلى شيء مصيري بالنسبة للطالب. ألا ترى أن هذا مؤثر على نفسية الطالب؟
بلا شك، بلا شك.
وودي أسمع منك بس دور ذلك في خلق القلق عند الطالب.
بلا شك، يعني خاصة إذا كنا نتكلم على الناس الذين أدركوا هذه الأزمة، لأن هذه أزمة استثنائية.
صحيح.
أدركوا هذه الأزمة في بدايات حياتهم الدراسية. يعني في ناس أصلاً لا، يعني هم أصلاً قبلها كانوا يدرسون يقدمون اختبارات حضورية ثم جت الأزمة وإلى آخره، ولذلك الكل مقتنع بأنه يعني أنا جلست مع أحد الباحثين الرائعين جداً، وكان مسؤولاً في إحدى الجامعات، وسووا دراستين في هذا الاتجاه، فكان يقول وجدنا أن الذين هم حريصين هم زاد مستواهم الأكاديمي والتعليمي عن بعد أفضل من غير عن بعد، لكن الفئة الثانية هي المشكلة يا شيخ. الفئة اللي كما تقول اصلا هو يبي امه تساعده، امه تنجز حتى تساعده، هذه مشكلة يا اخي.
صحيح،
عرفت كيف؟ لكن الثاني الجاد بالعكس هو اصلا عنده ذاتية قوية، فجاءت بيئة عن بعد فزادت هذه البيئة، زادت هذه الذاتية عنده، ولذلك ترى يعني وضع الاستثناء ذاك ما يقاس عليه.
نعم،
صحيح انه ابرز جوانب ايجابية في جوانب مثل هؤلاء وإلى آخر. الحقيقة الدراسة هذه كنت أقول للدكتور هذا الفاضل إنه لابد أن تنشر، وما أدري نشرت وما نشرت ما لم أعرف بعد ذلك عن نشرها. وما
يعني أنا أتكلم دكتور من واقع تجربة.
أيوة.
أنا زرت أحد المدارس.
نعم.
كزيارة إشرافية، فوجدت أحد الطلاب يبكي في قاعة الاختبار.
بس ممكن نعرف المرحلة؟
مرحلة متوسطة.
عجيب.
أي يبكي، ما هو السبب؟ أذكر الطالب كان في أول متوسط. قال أعرف أقرأ السؤال لكن ما أعرف أكتب الإجابة. لأني قد يعني
من كان يكتب لي، كان
يكتب لي ويجاب عني. يعني جاء بنفسية أصلاً.
يعني هو في أول متوسط؟
في أول متوسط.
يعني جاء في إذا كان عاش في كورونا الرابع والخامس والسادس.
انقطع
وهناك كان ما شاء الله. السكرتيرة الخاصة الوالدة الله يحفظها ولا أمثالهم الذين يقومون بالإجابة. عنه إلى آخره. ولذلك أنا أقول شوف جزء من الإشكالية أن الوضع هذا غير الطبيعي غير السوي ومنه القلق. ترى يعني قد حنا نقول إنه الإشكالية في سين اللي هو الطالب أو إلى آخره بسبب جانب خاص بهم كما ذكرنا مثلا وجود استعداد عصبي ولا مهاراته إلى آخره، ولا لكن لا ننسى ترى إنه في الرافد الآخر وهم الذين نشأوه على الجانب التعليمي. يعني من هم؟ البيت والمدرسة. الأب ذكرا أو أنثى، أو المعلم ذكرا أو أنثى، ترى هذولا يحتلون المركز الكبير في هذا الاتجاه.
في التأثير.
يعني أنا أذكر يا أخي أحد الأساتذة زرته، حتى دكتور لنا الله يشفيه ويعافيه.
نعم.
ويمسيه بالخيرات، وزرته قريبا قبل أسبوع، فذكرته باختباره. يعني فكان يعطينا اختبار، ليس اختبار الكتاب المفتوح، بعد في اختبار يسمونه اختبار معروف يعني حتى علميا كتاب مفتوح، يعني تعطى أسئلة وتجيب والكتاب وتقدر تفتح الكتب وتبغاها. لا أعطانا الاختبار في البيت، لكن الأسئلة ما تستطيع أن تجيب عنها، ليست أنها معقدة، لا، أسئلة تحليلية، أسئلة مرتبطة بمهارات التفكير العليا. عرفت كيف؟ إلا وأنت تبحث عن عدد من الكتب إلى آخر. والله هذا قلت له إن وجدت هذه الملزمة، وهي لها تقريبا الآن 25 سنة، يقول قلت له وجدت هذه بملفها الأحمر وبتعليقك بالخط الأخضر إلى الآن موجودة، وكان هذا اختبار منزلي. شوف إلى الآن أنا أستفيد منها يا أخي. يعني لما أنا أقول جاني مؤثر إيجابي من معلم وسوى هذا الفعل ممتاز. ترى اذا 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 جاء شوف اذا جاءت الـ جاءت الـ 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 جاءت المقترحات والمساندات بطريقه سليمه ومن خلال الناس جادين وعارفين فعلا ما ينبغي ان يكون عليه، ترى نحن نرتاح. لكن صحيح. اذا كان عن بعد، انا كنت اذكر كنت اسمع يعني بعض الاحيان يقولوا يعني من الاخوان وكذا الى اخره، يقول لو سمحت والله اعطيكم العافيه اللي جالس جنب الولد ويسمع له واللي يعطيه الكتاب، يعني اذا سالفه طويله جدا يعني. طيب لانه في قيم ضاعت في هالقضيه هذه.
احسنت. وهذا ما استاذنك دكتور خالد واستاذنا اعزائي المشاهدين بفاصل قصير ونعود اليكم بعد قليل، فكونوا بالقرب منا.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح أنت الرياح.
هل تشعر بالقلق بسبب قرب الاختبارات؟ لا تقلق، فهذا أمر معتاد ومتوقع، بل ربما يكون مفيدا لتحفيز النفس على الاجتهاد ما لم يصل إلى حد التشويش. فتوكل على الله واجتهد قدر المستطاع، ولا تنس يوم الاختبار أن تذكر الله كثيرا، وأن تلتمس رضا والديك ودعاءهما، أن تحافظ على أذكار الصباح والأدعية اليومية، خاصة دعاء الخروج من المنزل: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أن تأخذ الأدوات المطلوبة، فإذا دخلت قاعة الامتحان وشعرت أنك نسيت جميع ما ذاكرته فلا تقلق، هذا شيء طبيعي، فالذهن يستدعي المعلومات المطلوبة عند الحاجة إليها. فأنت مثلا لا تستطيع أن تسرد أسماء كل من تعرفهم في لحظة واحدة، لكن بإمكانك أن تذكر أحدهم بمجرد رؤيته، وهكذا المعلومة، فغالبا تذكرها عند رؤية السؤال. وليس للاختبارات أدعية معينة، لكن هناك أدعية تناسبها، مثل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، اللهم اهدني وسددني، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واحذر الغش، فإنه مضر بالدنيا والدين. وبعد الامتحان لا تنشغل بمراجعة إجاباتك، وانشغل بامتحان اليوم التالي. وإن تذكرت خطأ فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي.
حياكم الله أعزائي المشاهدين، وعدنا معكم في حلقتنا قلق الاختبارات مرة أخرى، ومع ضيفنا دكتور خالد بن أحمد السعيدي. دكتور خالد، بعد أن عرفنا أسباب المشكلة وتعرفنا على أبرز المظاهر التي تؤدي إلى حدوث هذه المشكلة، نريد أن نعرف الأساليب الإرشادية أو طرق العلاج.
جميل.
لظاهرة جميل. قلق الاختبارات.
جميل، جزاك الله خير. يعني لعل المقطع الذي الفاصل اللي قبل قليل أشار إلى قضية مهمة جدا.
صحيح.
وهو ما يتعلق بالأدعية والذكر والارتباط بهذا الجانب الحقيقي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فزعه أمر، يا شيخ إذا حزبه أمر فزع للصلاة. يعني الله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا. ترى مواقف، لماذا نحن مثلا نستبعد أنه هذه مرتبطة بهذه؟ هي أساسية في الإنسان الذي يتعلق بالله عز وجل، هو إذا وضع حاجته عند الله، الله سيعينه. ولذلك نحن أقول يكثر الإنسان من الاستغفار، يذكر الإنسان من الأدعية المفتوحة، مثل يعني اللهم لا سهل ما جعلته سهلا إلى آخره. هذه من العوامل المهمة. وفرق، ترى يا شيخ، فرق بين الذي علاقته بالله جيدة وعلاقته بليست كذلك، وكلاهما يؤدي الاختبار. فرق بين الذي يتجده في وقت الحاجة هو يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول لابد ندرك هذه المعاني والجانب الإيماني المؤثر في هذا الاتجاه. ليش أنا أؤكد عليه؟ لأنه ترى كثير من أغفل منه عنه، وكثير في معطيات الأساليب الإرشادية تنسى هذه القضية بسبب أن النظريات الغربية التي سبقتنا في تقنين هذه القضايا لا تشير لهذه المعاني، واضح كيف؟ وهذه نقطة أساسية
الجانب الديني. طيب إيه؟ أنا أستأذنك دكتور خالد، عندنا مداخلة.
تفضل.
معنا الأستاذ شقران بن سعد الراجح المهتم بشؤون الطلاب في المدارس. حياك الله أستاذ شقران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يحييك أستاذ أحسد، وحيا الله الدكتور خالد السعدي.
حياك الله، الله يحييك ويبارك فيك.
مداخلتي بخصوص بعض التجارب في الميدان التربوي. بداية أقول مقدمة، يلاحظ أن قلق الاختبارات لدى الطلاب لا يعد ظاهرة، وبدأ يقل في السنوات الأخيرة الماضية من وجهة نظري، ولعل دور الموجه الطلابي في المدارس واهتمامه بالتهيئة النفسية والإرشادية للاستعداد للاختبارات ودور الأسرة في البيت والتعاون بينهما قلل من قلق الاختبارات. وأيضا تعدد الاختبارات في الفصل الدراسي الواحد أيضا هذا قلل من الاختبارات. من واقع الميدان التربوي في المدارس هناك بعض التجارب اللي مرت علي في الميدان التربوي. أحد الطلاب المتفوقين نسي الإجابة على أحد الأسئلة، فقلت له ضع القلم واسترخي وأغمض عينيك وكرر الاستعاذة، فطبق ما قلت له فتذكر ولله الحمد. وهذا يكون عند مرور الموجه الطلابي في قاعات الاختبار، يلاحظ مثل هذه المواقف ويوجه الطالب بما يفتح الله عليه.
جميل.
والأمثلة كثيرة. مثال آخر أيضا، طالب يريد أن يأتي بالدرجة الكاملة في مادة من المواد، فلما راجع بعد الاختبار اكتشف بأنه نقص منه درجتين فبكى. ينبغي أن يوجه بأن يقال له لا تفكر في هذه المادة وركز على المادة التي تليها. طبعا هذا الطالب زاد قلقه بسبب التنافس بينه وبين زملائه المتفوقين على المراكز المتقدمة. مثال آخر، طالب آخر في أحد المدارس حصل على الترتيب الثاني، فغضبت عليه والدته تريده أن يأتي بالترتيب الأول، وقد يكون فوق طاقته وهو بذل كل ما في وسعه كما ذكر الدكتور وفقه الله. فينبغي للوالدين أن يشجعاه ويقولا له إن شاء الله في المرة القادمة تأتي بالترتيب الأول، لا أن يحطموه. وجزاكم الله خيرا ووفق الله الجميع ووفق الطلاب جميعا.
آمين.
شكرا شكرا أستاذ شقران على هذه المداخلة. كان معنا أستاذ شقران بن سعد الراجح الموجه الطلابي والمهتم بشؤون الطلاب في المدارس. دكتور خالد، من مداخلة الأستاذ شقران نستطيع أن يعني نقرأ بعض سبل العلاج. صحيح. في طريقة التعامل.
هو أشار الحقيقة إلى مثلا موضوع الاسترخاء، عجبني الطالب الآن هذا الآن حريص، ترى تشوف ترى أحيانا يعني القلق يعني لازم منه أنه الإنسان أصلا ضعيف في دراسته، بل بالعكس أحسان الضعيفين هم الذين قد لا يقلقون يعني أحيانا
تواسي معه.
أي نعم، لكن مثل هؤلاء الذين هم عندهم الطموح العالي أو في ضغط عليهم إلى آخر كما ذكر في بعض الأمثلة، هذا الطالب اللي نسي سؤال، أنا وإياك ترى نتعرضنا لهذه القضية تماما. صحيح. كل واحد منا تعرض، فأنا لو تركته على أساس أني أقول أنه إيش، أنه خلاص هذا موطن الموقف الاختبار، هنا سنقول السبب اللي قلناه من أسباب قلق الاختبار اللي هو نظام الاختبار، هذا تعسف يا أخي. لكن هو الآن يشعر بتوتر، يشعر بقلق، يشعر بعدم توازن. طيب أنا أبغى أريحه، ارتاح، خذ راحتك، ابتسم له، غمض عينك كما قالت، اذكر الله إلى آخره، ثم الله سبحانه يفتح. ولذلك وترى لما نشوف نستقرئ، أنا حين وأنا أتكلم ترى جالس أتذكر نفسي في بعض الاختبارات، يا من غلقت بعض الأسئلة لكن جابها الله سبحانه وتعالى، يعني جاءت بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. صحيح. هنا وهب أنها انغلقت طيب نهائيا، هذا الجانب آخر. ولذلك حتى أنا أقول في التقييم وهذا جانب آخر طرف العلاج، يعني خاصة في الأمثلة اللي ذكرها في الذين مثلا عنده، أنا ضد المثالية الزائدة التي تجعل هناك قلق وتوتر الآخر، لكن أيضا أنا أقول لا بد يكون عندنا مرونة كمقيمين. يا شيخ أنا الطالب عندي متميز، لكن الطالب صار له ليلة الاختبار حادث معين، صار له إلى آخر، طيب أنا لماذا لا أكون مرن حقيقة. المشكلة بعض الأشياء من الأنظمة لا تساعد على القضية هذه. طيب إذا أمكن أنا أقدر أساعد، يعني مثل صاحبنا الذي هذا فصل من الكلية ثم شفع له فأعطيه فرصة، ما عندنا إمكانية نفعل هذا الفعل؟ عندنا إمكانية هذا الفعل. طيب نفس الكلام أنا أقوله طمنه جزاك الله خير، أنا أطمنه، أنت رجل أصلا أنا أشهد له درجاته عالية دائما، منضبط، مشارك، صار عنده إخفاق في سؤال وضع عليه الأستاذ درجات كبيرة مثلا الآخر. طيب أنا أدخل في مجالات وأنا أدعو هذه القضية حقيقة مع الطلاب بالذات الجادين، وإن كان ممكن تتاح القضية حتى في غيره حتى يجد، وهو ما يسمى بالدرجات الإضافية، بس تكون من خلال إيش؟ من خلال شيء يخدم المقرر وفي نفس الوقت أيضا يبني الشخصية، ليس من خلال أنه عبارة عن كما يقال سولي أي لوحة وحتى أعطيك درجة، لا لا لا, لا ليست بهذه المثابة. لذلك الاسترخاء هذه تعجبني. أعطيك مثال، في دكتور الآن ما شاء الله تبارك الله كان زميل لنا في الثانوية وكان زميل لنا في الجامعة في وهذا من أميز الطلاب ما شاء الله تبارك الله، يعني تخصص من تخصصات يعني التي تحتاج إلى عقليات كبيرة، وكان عقليته فذة، يعني انتهى في دراسته الثانوية في نظام الشاملة سنتين تقريبا. أين هذا الطالب في الجامعة أستاذ الكريم، وأظنه كان في الثانوية لكن في الجامعة أنا أعرف هذا لأني عشت معه في الجامعة، كان ينتهي من المادة لابد قبل الاختبار قبل الاختبار ينام ساعة كاملة قبل الاختبار، يعني يكون انتهى يحط راسه ينام يستيقظ يروح يمشي إلى مكان الاختبار ويدخل، اللي حنا الثانيين القلقين اللي أغلب مذاكرتهم مراجعتهم متى؟ قبل الاختبار. وهذه ترى من الأسباب اللي المشكلة في قلق الاختبار، نظن أننا نستحضر أو نراجع وهي في الحقيقة
تشتت المعلومة،
تعطي مجال للتشتت ومجال للتوتر. هذا يدخل بالعكس، حتى ثبت علميا بأنه هذا يعطي مجال لصفاء الذهن واستحضار المعلومة بشكل أجود، لأن نتعامل مع خلايا الدماغ بطريقة سليمة. واضح؟
نعم.
النقطة أخرى يا شيخ، أنا الآن لاحظ معي يا شيخ من علاجات، أنا الآن لو أجي قبل الاختبار السادة سعد وأقول لطلابي الاختبار سيكون بمجموعة أسئلة معينة كيت وكيت وكيت، ممكن أجيب نموذج حتى وأعرض لهم إياه، وسيكون الاختبار الأول مثلا سؤال سيكون اختبار صح علامة صح وخطأ، لكن في الإجابة اللي فيه خطأ تحدد تصحح، وثاني كذا ثالث كذا. هذا الآن التهيئة المبكرة في طريقة الاختبار تساعد ولا تساعد؟
تساعد،
تساعد بشكل كبير.
صحيح،
وأنا جربتها تساعد بشكل، والله أحيانا ما تأخذ المعلومة من الأستاذ ثلاث دقائق وبعد ذلك خلاص يرتاح، لأنه هو ما هو عارف طريقة الاختبار كيف جاية، هو عارف الآن بشيء معين طريقة معينة، لا وترى في سؤال ربما يكون سؤال مساعد، سؤال اختياري، في سؤال كذا، في سؤال بجيب لك هي ألف وباء، اختر ألف عن باء أو باء، وترى إذا جبت السؤالين مع بعض سأخذ الأول مثلا. فأنت كل هذه الأشياء تعطي مجالا مفيدا ونافعا. من الأساليب اللي ممكن يعني في 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 في, في الجوانب العلاجية أستاذ الكريم، اللي هو الجانب اللي ممكن نسميه بالمدرسة العقلانية الانفعالية، وهو أنه يعني أنت الآن يا ولدي، لما أنك تكون بمثل هذه المثابة وتكون في حالة من القلق، لو رأك غيرك أو رأيت نفسك، أن تجد نفسك أنك والله أنا شخص آخر، ما أنت بالشخص الذي الشخص الطبيعي وإلى آخره، وأنت لأنك يعني متوتر، لو تشوف كيف شلون طريقة شكلك وأثر ذلك على إبعاد المعلومة، صدقني ستقول أنا لابد أبتعد عن هذا الطريق. هذا الأسلوب اللي مرتبط بالجانب العقلي المؤثر في الجانب الوجداني، عرف كيف، هو من أساليب ممكن تساعدنا في تخفيف حدة ال 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 القلق عند الناس القلقين لما أبدأ معهم في برنامج علاجي وأجلس معهم عدة جلسات. ومن ذلك أيضا ما يسمى بالجانب المعرفي، وهو أنت ماذا تستفيد من هذا القلق؟ أنا أسأل أجاوبك، جاوبني ماذا تستفيد من هذا القلق؟ هل هو فعلا يجهز لك هذا القلق يجيب لك المعلومة ولا يبعد لك عن المعلومة؟ مذاكرتك اللي أشوفها دائما قبيل الاختبار، وأنت حتى الآن دخلوا معظم الطلاب والمراقب يقول ادخلوا وأنت جالس تراجع ظنا منك إلى آخره، هل هذا الأمر ساعدك نفسيا وساعدك في الاستحضار أم لا؟ فلما أدخل معهم في الجانب المعلوماتي والمعرفي سيؤثر بشكل جيد.
طيب نواصل في أسباب العلاج دكتور. أخذنا الجوانب الدينية وكذلك الاسترخاء.
أي نعم. أخذنا أيضا مجموعة إلى 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 ستة نقاط تقريبا.
ستة نقاط. قضية التعزيز والتدريب.
التعزيز الآن يعني.
فيما تبقى معنا من الوقت.
إشارة كم بقي من الوقت بس حتى.
بقي تقريبا 7 دقائق.
أي ممتاز نحاول. التعزيز إشارة لما قال مثلا إنه والله هو أجاب إجابة جيدة ومتفوق لكنه طلع مركز الثاني. وأمه زعلت عليه غضبة. شوف كيف القضية هذه اللي ذكرناها في قضية التهويل هذه. طيب أنا أعزز كما قال أعزز وأقول ما شاء الله عليك أحسنت وإن شاء الله بإذن الله مستقبلا تكون أفضل. وهذا حقيقة مهم جدا لأنه لما أعزز السلوك المخالف للقلق أنا أطرد القلق صح ولا لا؟
صحيح.
لكن لما أنني أساعد على تشجيع القلق أنا كنت سببا في القلق. طيب الطالب لما أيضا وقت الاختبار يبدأ يركز وفي نفس الوقت يعني نحن نساعده على التركيز وما نشغلهم في 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 في, في أثناء وقت الاختبار هذه أي مشتت نحاول نبتعد عن 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 جسمه عن 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 الطالب فيه ويخليه يركز وساعده على هالقضية هذه ركز. أنا أذكر مرة على عدد من اختباراتي كان الطلاب قلت ركز ستجد الإجابة ستستطيع تصل الإجابة عرف كيف. خاصة بعضهم يريد أنه يفكر للوهلة الأولى ويصل للنتيجة الوهلة الأولى لا خلوه يستعين بالله ثم بقضية التركيز عنده وهذه من القضايا المهمة جدا. لكن لا نشتت تركيزه سواليف بين المراقبين أشياء معينة يجون يدخلون حتى مثلا قضية معينة يدخلون يجي مثلا شخص آخر من الجهة التي فيها الاختبار ويبدأ يحضر ويأخذ ويعطي جالس أصلا هو يركز يريد الاختبارات صار
يفسدون عليه التركيز
صحيح. أي طريقة من الطرق هذه من القضايا الحقيقة التي نحتاجها. طيب نأتي إلى عادات الاستذكار يا شيخ.
نعم
عادات الاستذكار قلت لك قضية الملخص رأيت الملخص وأثره.
نعم.
وقلت لك المذاكرة اليومية رأيت هذه القضية وما يتعلق بها. صحيح. أنا أؤكد على هذا الجانب المذاكرة المستمرة والتلخيص والدخول في الاختبار بدل من أن يكون 60 صفحة ومعلومات كثيرة ويكون في ورقة واحدة ورقتين. أنا والله جربتها في حياتي يا شيخ حتى في مستويات الماجستير والدكتوراه أن هذه الورقة الأخيرة هي التي تساعدني بعد الله عز وجل في ورقة الاختبار. فينبغي الحقيقة العناية بهذا الاتجاه وهو اتجاه المذاكرة المستمرة التي تبني الجانب التراكمي والشيء الثاني ماذا؟ الترخيص. طيب المواد مختلفة في 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 طريقة مذاكرتها.
صحيح.
وإذا اختار بعض الأساتذة وهذا قليل من يفعله وأظنك توافقني وأنت في التعليم لكن أعرف بعض الأساتذة نادرين يفعلونه. يجي مدرس الرياضيات يعطي الطالب في بداية المحاضرات بداية الفصل الدراسي كيف تذاكر الرياضيات.
جميل.
مع أنه هذا يقول لك يعني لو جاك واحد آخر قال هذا حق هذا ما هذا اختصاص الطرق التدريس من قال عندنا احنا طرق تدريس احنا في 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 مقارنة طرق تدريس لكن هذا تساعد الطالب وتهيئ الطالب وتعينه على ما يستقبله من قضية الاختبارات وما يتعلق بذلك.
جميل.
المشروبات المنبهة هذه يبتعد عنها. الحبوب المسهرة هذه ايضا يبتعد عنها وتؤثر اثرا سلبيا ولذلك نبتعد عن السهر. قلت لك يا اخي الاخ هذا ينام ساعة أصبح هذا مشوار عنده ولذلك لما أنا أذاكر مبكر يا أخي أنا أذكر حتى في مراحل والله كنا نذاكر قبل مذاكرات الجادة قبلها بثلاث أسابيع كنا نذهب إلى الحديقة ونمضي في الحديقة بالساعات حتى ننجز وننتهي من كتاب الفلاني والمقرر الفلاني والفلتاني وإلى آخره ويأتي الاختبار وبقي عليه 2-3-4 وحنا انتهينا من كل الكتاب من كل الكتب تلك. فيصير بعد ذلك خلاص الواحد إيش بقي إلا عاد الشخص الوسواسي أو الشكاك أو الشخص اللي أصلا طبيعته قلق هذا الله يعينه يعني حتى لو كان متميز الله يعينه. لدينا أيضا من الأساليب أستاذ الكريم اللي هو قضية يأخذ يعني يأخذ جانب من الراحة ومثل ما ذكر الأخ الكريم حتى لو كان في فترة الاختبار أنا ممكن أقول له ترى ارتح
عندك وقت
وأنا حتى أسحب منه ممكن الورقة وأقول الورقة معي بس ارتاح وشرب. وهنا بعض الأحيان ترى قضية أيضا كما قلت لك يعني يتناول يعني مشروبا يريح بعضهم حتى يأتي بحلوى يعني تنشط تعرف الجانب السكري وأثره في هذا الجانب وما يرتبط بذلك وإلى آخره. المقصد أي وسيلة من وسائل الراحة لا اللفظية ولا المعنوية نحن نحتاج إليها، نحتاج إليها. ولذلك أنا ضد ال 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 سميه الاستنفار اللي هو قبل الاختبار.
أحسنت.
يعني الطالب في الابتدائي أو في المتوسط أو الثانوي نقول للأمهات ونقول لمن لغير الأمهات لا تشغلونهم قبل ما يركبون السيارة وهم رايحين، خله يركب السيارة وأفطر قبل ذلك ولا يذاكر وركب السيارة ولا حاجة إني أسأله، لأن خلصنا حنا من المذاكرة. صحيح. الزود هذا في الحرص ما له داعي.
صحيح.
الشعور بأنه
يفسد،
الشعور بأنه إذا ما ذاكر قبل قبيل الاختبار، إذا ما سألنا وقت السيارة وقت حنا معنا في السيارة وهو قبل ما يطلع في البيت أكيد معلومة تذهب عليه، يا أخي هذا مشتت، هذا جانب مشتت لسنا بحاجة إليه، وهو جزء من أسباب كما قلنا.
كما قال بعض يعني كبار السن عندهم حكم قديمة، الزود نقص.
الزود نقص صحيح.
أحسن في بعض الأمور يكون
الزود. توجيه المراقبين في الامتحانات يا شيخ إلى أسلوب المراقبة المناسب وعدم إثارة الخوف، وهذا أشرنا إليها وهذه مهمة الحقيقة وأمانة. يا أخي ما أجمل ما أجمل أن يبتسم، ما أجمل ما شاء الله أن يعني يضرب على 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 كتف الطالب، وما شاء الله تبارك الله ترى أيضا أطار رسالة إيجابية، ترى ما شاء الله اختبارك اللي أمس أبدعت ما شاء الله عليك.
ممتاز. وش
صدقني أنا أقول صدقني هذا لو عنده مصيبة في الاختبار
دافع نفسي قوي
قوي جدا. وترى المعلم والمربي الناجح والأب والأم الناجح، حتى الأب والأم الناجحة ولا شرط أن يكون في هذا الجانب، ما شاء الله تبارك الله يعني ترى عمك أثنى عليك، عطوا أي جرعة إيجابية تبعد عنه هذا التوتر الذي هو فيه، بالذات في وقت الاختبار أثناء الاختبار نبتعد عن أي جانب يؤدي إلى قضية التخويف. الآن لما أسألك يا شيخ، الشخص اللي عنده خجل قابل للقلق؟
قابل للقلق
صح ولا لا؟
صحيح.
واللي عنده قلق أصلا عموما هذا كما قلنا سمة القلق أصلا، اللي عنده تدني للمستوى الدراسي يكون أقرب للقلق بمعنى أنه متابع وهو وده يتحسن. صحيح. يكون عنده قلق.
نعم.
ماذا نفعل في مثل هذه الحالات وأمثالها؟ أي شيء من هذه الأمور التي هي مشكلة أصلا، وحنا في بعض هذه القضايا ناقشناها في أسس التربية مثل حلقة عن الخجل وما شابه ذلك وتدني المستوى كان قبل أسبوعين، نعالج هذه القضية ستكون هي علاج القلق. واضح؟
نعم.
واضح؟
نعم.
يعني لما أعالج قضية الخجل عنده أنا حقيقة عالجت الخجل وكل ما يترتب على الخجل
ومنه
القلق.
ومنه القلق.
عرف كيف؟
نعم.
تدني المستوى الدراسي كذلك، خذ على هذه كل الاعتبارات. وهذه يفقهها بالذات أصحاب الإرشاد والمرشدين الطلابيين والموجهين، لكن لابد أيضا من تثقيف الأسرة على هذا الجانب.
الله يعطيك الصحة والعافية دكتور. وأختم بأختم هذه الحلقة أعزائي المشاهدين بالسؤال التفاعلي، حيث صوت 428 مشاركا في التصويت، وكان الاستعداد الجيد للاختبار بلغ 72%، وتصور الإيجابي للاختبار كان 16%، وتشجيع الآخرين له كان 6%، وعدم صعوبة الاختبار كان 6%. كان السؤال ما السبب الأهم لتجنب حدوث قلق الاختبارات؟
الأول ماذا الأول؟
الأول كان الاستعداد الجيد للاختبار وحصل على 72%. شكرا لك موصول دكتور خالد على مشاركتنا وياك في هذه الحلقة، وكذلك لكم أعزائي المشاهدين على متابعتنا معك في هذه الحلقة. دمتم بخير وود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام. هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاح.
أبناؤناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.